السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم وسدد الله أسماعكم ومن علي وعليكم بعلم نافع وعمل صالح، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب ذكرنا وذكركم ويستر أعمالنا وأعمالكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولكم التوفيق ويمن علي وعليكم بحسن الوفادة عليه. هذا هو اللقاء الثاني في مشاهد القدر أو مشاهد العبد فيما يقدره عليه الرب سبحانه وتعالى من إزاء ومن كبد الحياة. طبعا لا يخفى عليكم إن ما من إنسان إلا وبيمر ببلاءات، وما من إنسان إلا وممكن يتعرض لأذى من مخلوق. المخلوق ده ممكن يبقى قريب، ممكن يكون جار، ممكن يكون مدير، ممكن يكون زوج، ممكن ولد، ممكن زوجة. المهم كل واحد مننا في هذه الحياة عنده كبد خاص به. ربما الناس يرون ابتسامات هذا العبد، ولكن هذه الابتسامات تخفي النات لجروح خفية لا يعلمها إلا رب البرية سبحانه وتعالى. ابن القيم عمل حاجة جميلة قوي زي كده، روشتة نفسية روحية تساعد العارفين والمقبلين السائرين في طريق الله سبحانه وتعالى انهم يصعدوا مدارج. هذه المدارج هي مشاهد ترقي. فقال لنا ان الانسان العبد ليه 11 معنى يستحضره لما بيصيبه أذى من أذى الخلق. عما يحصل لك أذى من الناس عافاك الله من كل سوء، ويحصل لك جناية منهم، إيه الحاجات اللي تخفف عنك؟ عاوزين أدوية تكون هذه الأدوية مسكنة للجراح. فابن القيم قال لك طيب تعالى أقول لك على مجموعة من المشاهد اللي أنت ممكن تاخد بالك منها. تكلمنا في المشهد الأول وهو مشهد القدر. يعني مشهد القدر بيقول لك أنك تشهد أيها المبتلى أن هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله بحكمته وعلمه، وأن ما جرى عليك كان بمشيئته وقضائه وقدره. زي بالضبط ما انت بتشوف الدنيا حر والدنيا برد، زي ما بتشوف المرض والألم. فبيقول فيراه كالتأذي بالحر والبرد والمرض وهبوب الريح وانقطاع الأمطار، فإن الكل أوجبته مشيئة الله، فما شاء الله كان. وإن شاء الله هكلمكم عن القدر قريبا بإذن الله، وإزاي إن الإيمان بالقدر ده يكون سر السكينة ويكون بلسم الجراح ومهدئ الأرواح. هتحس إن الإيمان بالقدر ده هو يعني ركن الانتعاش في روحك، هو السبب المركزي لهمتك وتوحيد همك، توحيد همك. هتلاقوه كده إن شاء الله بإذن الله لما تستمتعوا به. الإيمان بالقدر ده لذة لذة، لكن اللي يفهمه صح مش يفهمه غلط. لان في ناس عندهم اول ما تيجي تقولي القضاء والقدر وبتاع تحس ان في كأن تصور سلبي، وبالتالي في موقف سلبي. ليه؟ لان التصرفات نابع من التصورات، هذا التصرف نابع من التصور اللي في العقل. وعلماء السلوك بيقولوا ان السلوك مرآة الفكر، فلما عشان كده مهم قوي ان المدخلات تكون صح عشان السلوكيات تكون صحيحة ومفرحة. فبيقول إذا شهد هذا يعني العبد لو أو عم يحصل له أذى ويشهد أن القدر ده يبدأ يحصل ارتقاء أن الله قدر عليه أن الله كتب إليه. عشان كده قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا، صح كده؟ كتب الله علينا أم لنا؟ هم دلوقتي في بلاء وفي حرب. المؤمن العارف بربه المستمتع المتلذذ بقدره لما بيرى الأذى بيقول ايه؟ وشايف الحرب بيقول لن يصيبنا، مش هيحصل لي حاجة إلا ما كتب الله لنا. فهو شايف إن كل دي ليا أنا مش عليا أنا. واخدين بالكم؟ يعني أنت تقول ايه كده؟ تقول لابنك عم تيجي تعاقبه، خلاص تيجي تقول له أنا مثلا، تستعمل ألفاظ الاستعلاء ولا تستعمل ألفاظ الملكية؟ تقول له هجيب لك عصاية ولا هجيب لك هدية؟ يبقى ليك هدية، فالحاجات الملكية فيها ليا. فكتب لما كتب لنا، المعنى ده مهم قوي. عشان كده بيقول إن اللي يشهد المعنى ده يستريح وعلم أنه كائن لا محالة، فما للجزع منه وجه وهو كالجزع من الحر والبرد والمرض والموت. ودي حاجة غريبة قوي، وللأسف الشديد مواقع التواصل والحاجات دي للأسف وإحنا مش واخدين بالنا بتربي عندك المشكلة دي. تلاقي مثلا مقطع مضحك وقاعد أمال يشتم في الحر، والتاني قاعد أمال يعني عنده جزع وتسخط من البرد، كل شوية يتكلم البرد والدنيا حر والتسخط ومش عارف ايه والكلام. هو تسخطك ده هيغير حاجة؟ أما تستحضر أن الله الذي قدر هذا الجزع والتسخط والكلام الكثير في الباب ده سيتلاشى، ويبدأ تاخد بالك وتبدأ تبحث عن ما يقيق من هذا القدر، يقيق من الحر، التكييف، تستظل بظل الشجرة بتاع كده. فلكن كسرة الجزع وكسرة التسخط تربي، انت كده بتدرب نفسك، عارف الجماعة بتوعي الجيم، فانت كل عم تدنك تتريق على الحر، تتريق على البرد، وتقول يا على البرد، الدنيا صعبة، الدنيا برد، الدنيا مش عارف ايه، الكلام الكتير ده كأنك بتدرب، مدخل روحك الجيم وقاعد تخليها ايه، جيم التسخط، يلا خدي راحتك. واخدين بالكم؟ فقاعد يدربها على التسخط، يدربها على الاعتراض، يدربها على الحاجة دي، فتبقى روحه واخدة على الجزع اللي هو منطقيا مش هيفرق معنا حاجة. وانت مدنك تقول الدنيا حر، الدنيا حر، الدنيا حر، هتبرد يعني؟ الدنيا هتمطر يعني؟ مفيش حاجة هتغير بكثرة الكلام ده. فبيقول ان المشهد التاني بقى مشهد الصبر. يبقى اول ما في حد يقدر عليه ان اذاك، اول حاجة تتعامل معها ايه؟ بالقدر. انك ايه؟ في بعض الناس بيسمع الكلام اللي انا بقوله دلوقتي يقولك يعني انت بتربينا ان احنا ما ناخدش حقوقنا ونبقى شخصيات ضعيفة. انا مش بربيك بكده ولا عاوز منك كده، ماشي؟ لكن كلامي لا تأخذه في هذا الاطار، لا تأخذ كلامي في اطار ان احنا نبقى شخصيات ضعيفة، ده المراد من الكلام ده. لا، هو ده لوازم في انت بتفهمها انا ما قلتهاش وما بقولش بيها، خلاص؟ لكن اللي احنا عاوزين نصححه ان في معاني معينة البعض بيشوفها ضعف والشرع يراها قوة، هو ده الفكرة. وده خلونا واحنا ماشيين نستحضرها ان شاء الله. فمشهد بيقول لك المشهد التاني مشهد الصبر. مشهد الصبر اللي هو انك تحبس نفسك عن الانتقام، لانه خلاصة الصبر هو حبس النفس عن التسخط. يعني واحد يقول لك اصبر والدي مات، اصبر مش عارف حصل لي فلوس، اصبر. الصبر ده اللي هو ايه؟ حبس النفس عن الانتقام. حبس النفس ازاي بقى؟ عن الانتقام، ان القلب عن الجزع يتسخط، مش معنى انا وليه قدر عليا، ده انا بصلي، ده انا بتصدق، ده انا ببر امي، طب ليه؟ ده اسمه تسخط. جميل. اتنين، اللسان، تحبس اللسان، لو قلنا تحبس النفس عن ما يكره الله سبحانه وتعالى، اللي القلب، تحبس قلبك عن الجزع ولسانك عن الشكوى لغير الله، كل شوية تشتكي. في فرق بينك تستشير وفي فرق انك قاعد تشتكي، لان في ناس عندها ادمان شكوى لغير الله، عنده إدمان شكوى للخلق. والجروبات ساعدت في الكلام ده، نسأل الله العفو والعافية. الجروبات خاصة معاشر النساء علت قوي سقف الشكوى لغير الله وإدمان الشكوى، واخدين بالكم؟ في ناس عندها مرض، مرض يعني هو مرض، عنده اضطراب ان هو يعني عارفين الشجرة بتنمو مع الماء، خلاص هو بينمو مع الكلام ده بالطريقة دي. انت والله بتستشير، استشير ما فيش مشكلة، ارفع السماعة وقالوا لك ان ده ثقة وان ده فاهم وممكن يساعدك، بستشيره. لكن انا عاوز افهم، يعني انت كاتب دلوقتي او حضرتك كاتبة في جروب في 1360 اخت، خلاص يا جماعة إيه لو في اخت زوجها مش عارف بيعمل ايه والكلام ده كله بيهدلها وبتاع الكلام ده كله، فيبدأ بقى امة محمد تجاوب بقى. مين اللي بيجاوب بقى؟ عادي كله، شجكي وفلكي وجمعا كل لك المنخنقة والموقوزة والمتردية والنطيحة، كله بيجاوب خلاص. فنسأل الله العفو والعافية. طبعا في ناس بتبقى فاهمة، بس برضو في ناس عكس اللي طيار خالص، في ناس يعني يحجر عليها عشان السفه اللي هي بتتكلم بيه ده، وديت اللي ممكن تبقى اسمها ايه المستشارة للجروب دوت. فالشكوى، فحبس القلب عن الجزع، حبس اللسان عن الشكوى، حبس الجوارح عن التسخط بالفعال. زي ايه؟ زي اللطم، اللطوم، شق الجيوب، يخبط راسه في الحيطة، عارفين كده واحد يقول له ايه هو في المستشفى، فتيجي تقول له قدر الله ما شاء فعل وإنا لله وإنا راجعون، الوالدة توفيت، يروح خبط راسه في الحيطة. هذا ليس من الصبر، ده من دليل أنه لم يحبس نفسه عن ما يكره الله. الأخوات اللي تروح لطماني طلطم في البيت وطلطم في الحاجات دي، دي برضو مشكلة كبيرة جدا، بتعلمي أولادك إيه وإنت ففاتك المشهد ده، مشهد الصبر. فبيقول يشهده فيشهده ويشهد وجوبه، إن الصبر واجب، واصبر وما صبرك إلا بالله، ويشهد حسن العاقبة، واصبر إن العاقبة للمتقين، وجزاء أهله وما يترتب عليه من الغبطة والسرور. آه والله إن الصبر فيه غبطة وسرور. آه ليه يا جماعة؟ لأن مرارة الألم يزيل مرارة الألم حلاوة الصبر، حلاوة الصبر اللي يزيلها، اللي يزيل مرارة الألم هو الحلاوة، واخدين بالكم؟ الباب ده ضروري ان احنا ناخد جدا بالنا منه، لان في ناس كتير بيقعوا في اشكالات سببها المركزي هو للأسف الشديد هذا الاطار، فان هو مش قادر يصبر وعاوز مشغول بالانتقام، انا هنتقم، انا هعمل مش عارف ايه. يا عمي ليه الكلام ده؟ ابن الجوزي ليه كلمة جميلة قوي، يقول مما افادتني تجارب الزمان أنه لا ينبغي لأحد أن يظاهر بالعداوة أحدا، أنك تظهر العداوة لحد، يقول لا ينبغي لأحد أن طبعا هو بيقول لك إيه، خد تجربة الزمن بقى، خد الخلاصة، خلاصة السنوات والعلم الشرعي والاحتكاك بالبشر. ابن الجوزي ده كان بيقعد في المجلس في 500 واحد قاعد، منهم يهود ونصارى ومسلمين وكله قاعد، فراجل عنده تجربة عالية قوي. بقول مما أفادتني تجارب الزمان أنه لا ينبغي لأحد أن يظاهر بالعداوة أحدا ما استطاع، يقول فإنه ربما يحتاج إليه مهما كانت منزلته، واعلم أن المظاهرة بالعداوة قد تجلب أذى من حيث لا تعلم، لأن المظاهرة بالعداوة كشاهر السيف ينتظر مضربة. يا جماعة الراجل الناس دي رايقة قوي، وبيستعملوا دايما المداد بتاعهم فيما ينفعهم في قبورهم، شوفوا الألم بتاعه، المداد بتاعه النهاردة ما بيستعمله في حاجة حدين بنقرأها دلوقتي، ودلوقتي احنا بنستفيد منها. بيقولك اللي شهر السيف ده اللي هو مظهر العداوة، بيقولك كشاهر السيف ينتظر واحد يضربه، وبعدين يقولك وإذا أبغضت شخصا لأنه يسوء فلا تظهرن ذلك، فإنك تنبهه على أخذ الحذر منك وتدعوه للمبارزة. وده هنيجي دلوقتي إن شاء الله ليه، يعني لدرجة أنه قال يعني عن نفسه أنه هو سبحان الله أنه هو احتاج لأقوام ما كان يخطر أبدا عليه أنه هو يحتاجهم، وتألم يعني بيحكيها بتألم شديد جدا. يقول لك ان الموضوع ده انت ما يخطرش على بالك، ان الانسان ربما لا يظن الحاجة الى مثله يوما ما. يقول كم من محتقر احتيج اليه، ولقد احتجت في عمري الى ملاطفة اقوام ما خطر لي قط وقوع الحاجة الى التلطف بهم. بالعمري ما كان في دماغي ان انا احتاج البني ادمين دول، بس سبحان الله. فمشهد الصبر ده بيخلي عندك غبطة وسرور. غبطة وسرور من ايه يا جماعة؟ فعلا اللي بيرزقوا الصبر دول، اللي عندهم صبر بيحسوا بمتعة، لكن اللي بيحاول يهرب ومش قادر يصبر ويتسخط بجوارحه بقى زي ما قلنا لطم ولا شق، ولا حتى يفعل معاصي، ولا يفعل المعاصي خلاص، انا عاوز انسى، انا عاوز انسى، انا عاوز مش عارف ايه، هل ده يعتبر نفاق؟ لا، ليس بالنفاق. ركزوا بس معانا وهتعرفوا ده اسمه ايه. بصوا يا جماعه، هي مشكلتنا، انتوا عارفين اللي بقاله مثلا يعني تخيلوا ام سلمة بعثها الله من قبرها، وخرجت هي وفاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ونظرت الى نساء المسلمين، هيشوفوا ايه؟ هيحسوا ان في حد شبههم فكريا، شبههم روحيا، شبههم ليليا نهاريا، ليلهم شبه ليلهم نهارهم. سيبوكم من الوسائل اللي الحديثة والطيارات والموبايلات، مش بتكلمش كده، هبتكلم طريقة التفكير، الهم، هيلاقوا همومهم زي همهم، همتهم زي همتهم، اهدافهم زي اهدافهم، هيحسوا ان دول الورثة بتوعتهم، هل دول احفادهم، ولا هيحسوا ان في حاجة غريبة؟ هيحسوا ان في حاجة غريبة صح؟ رغم ان هو ممكن يفاجئ ام سلمة ان هي بتقابل مين؟ بتقابل ام سلمة برضه، وان فاطمة لقت بنت اسمها فاطمة، ومامتها قدر ان اسمها خديجة، بس هي حاسة لا انت فاطمة شبهي، ولا والدتك اهدافها اهداف والدتي. واخدين بالكم؟ نفس المعنى ده، الغربة دي، هو احنا عندنا غربة في المشاهد اللي العلماء بيتكلموا بيها، فعشان كده احنا مش قادرين نتفهم، يعني مش قادرين نستوعب. يعني زي ما كنت بتكلم وهيجي معانا اهو، بيقول مشهد العفو والصفح. انتم متخيلين يا جماعه ان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكه، ويجي في الوقت ده صلى الله عليه وسلم ينكس راسه ووضع راسه ومطقطق راسه، ولا يدخل شامخا، واليوم يوم المرحمه، اذهبوا انتم الطلقاء، ده دول اللي طردوهم، ودول اللي عملوا حربهم في بدر، وحربهم في احد، وحصرهم في الاحزاب. ايه ده؟ هل ده، وخلي بالك ده نبي القوي خلاص، ده نبي الله سبحانه وتعالى، فده نبي رسول القوي المتين. والنبي علي رضي الله عنه بيقول يعني كان اذا حمي الوطيس، لو المعركه اشتدت كنا نحتمي برسول الله، فده شخص قوي. بس هي القوه بتبان برضو في قوه المواقف. وانت فاكر ان القوي ده ان هو قوي ضرب وخلاص وشخصيه وخلاص؟ لا، احد معاني القوه انك تسيطر على شيء في النفس، النفس بتدفعك فيه دفع. هو ليه اللي بيبقى قدامه كل ليه يوسف شفناه قوي عليه السلام قدام الشهوه؟ لان داس على نفسه، نفسه بتدفعه كفطره بشريه وكخلقيه، لكن بنت قوته باستعانته بربه لما سيطر عليها. فانت شهوه الانتقام عاليه جدا، يبان القوة فين؟ عما تلجمها. وخلي بالك تلجمها مش عشان انت ضعيف اصلا، انت دايما ضعيف الشخص وما بتقولش عمرك حقك، ولا عمرك بتتكلم، ولا الكلام ده كله. لا، انا بألجمها وانا المتحدث اللي الرسمي باسم اللي اهل الهيبة، يعني ممكن ادخل افاوض 1000 واحد واتكلم بحقوق على حقوق الناس، لكن انا عما جيت على نفسي استطعت اللي انا ألجمها. فالناس يقولوا ما شاء الله محمد ده، محمد ترك الكلام عن نفسه لجم الجمها. هي ديت انت لازم تشوف ان القوة ديت مش مجرد ايه يا جماعة، القوة دي ما بتجيش من الجيم، القوة دي مش هتيجي من ليه انك قاعد عمال تشيل حديد، وإلا عبد الله بن سعود ما كانش قوي. لا يا جماعة، القوة قوة القلب قبل ان تتحدثني على قوة الظاهر، قوة النفس. عشان كده موسى عليه السلام قال لا املك الا نفسي واخي، هم دول اللي اقدر اسيطر عليهم، الباقي كله ايه خلاص، كله ترك. واخدين بالكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم المشهد الثالث بقى بيقول مشهد العفو والصفح والحلم. فمن عفى وأصلح فأجره على الله. هو ربنا أمر بالعدل وندب إلى إيه؟ إلى العفو. يعني أنت ليك أنت حقك كذا، أنت حقك كذا. والعفو درجة أعلى من الحق، الإحسان درجة أعلى. ولذلك هتلاقي في القرآن الله سبحانه وتعالى يذكر الحقوق، ثم بعدما يذكر الحقوق يحفز على الإيه؟ على الإحسان والعفو. الباب ده مهم جدا استيعابه، لأن الأخت اللي ما تستوعبوش أو الأخ اللي ما يستوعبوش حياته تظل فيها إشكالات. يعني دايما ليه في موضوع الانفصال أو حتى في الاتصال دلوقتي في مشاكل؟ يعني تحس الناس وهي بتتفق في الزواج مثلا، واحد رايح يشوف أخت، تحس ان هو بيتفقوا على الطلاق مش على الجواز. واخد بالكم؟ لو استحضرته كده، في واحد رايح يشوف رؤية شرعية وعجبته الأخت، فخلاص بقى هيقعد مع والدها ولا ولي أمرها ويتكلموا، ماشي. تحس ان دي اتفاقة ناس بتنفصل مش ناس بتتصل. الغربة جايت لك كده، هتجيب لها ايه؟ ذهب؟ لا لا لا، ده حصل كذا وبتاع والكلام ده كله، لا وتجيب ومش عارف ايه، وتكتب في الورقة وتعمل مش عارف ايه، والقايمة وتعمل فيها كذا ومش عارف ايه، وهتجيب الطقم كذا، وهو يقول لا تجيب السجادة عليك، والتاني يقول له لا عليك انت، طب والخشب على مين، طب بتاع والمطبخ، لا تجيب للمطبخ كم متر، لا ما تضحكوش علينا احنا هنجيب المطبخ من عادي. تحس ان انت يعني انت لو واحد بتتفرج من البلكونة على القعدة دي، الناس دي بيتفقوا هما بيتفقوا عما يتخانقوا الخناقة هتتفض ازاي. يعني دي مش ناس داخلة تتفق كيف نجتمع، لا هما بيتفقوا عليه لما نتخانق ونتفصل كل واحد يبقى معاه ايه. فالعقلية دي احد اسباب الانفصال. يعني انت تقصد ان احنا نتجوزها بدون اي حاجة؟ انا ما اقصدش اي حاجة تفهمها من مقالاتي، امسك الفكرة ولا ايه تفركها، افهم الفكرة الاول وفهمتها تلاقي نفسك لوحدك بتطبق حاجة صح. فتلاقي في ناس ممكن يعني ممكن في افراح بتنتهي على ايه؟ اختلفوا القاعة هيبقى عاملة ازاي. وده من ضمن اساليب الشيطان، ان يصعب الحلال وييسر الحرام. بشات تتواصل معاها وتتواصل معاك اتصالات ليلية ومقابلات نهارية والدنيا جميلة وببلاش، تيجي تخش في الحلال لا خلاص يصعب جدا. يبقى هو اصلا سايب بنته ماشيه غلط وقاعده مال ترتكب المخالفه، ويجي زوج، يجي واحد خلاص يبدا ايه يتلاقي اتفاقات غريبه جدا. يا حاج انت اصلا سايبها ماشيه غلط وحضرتك مش قادر عليها في الغلط، فتيجي تعمل ايه؟ عما جه الحلال خلاص يا سيدي اعتبر ان هي عاوزه تظبط. واخدين بالكم؟ فالباب ده ضروري جدا جدا ان احنا ننتبه منه. طيب خلاص يبقى انا هجوزه ببلاش؟ لا ببلاش ولا غير ببلاش، جوزوه راجل تكونوا انتوا عارفين ان هو راجل وعنده الديانة، ان الدين سيف على رقبته. لو لقيتوا الشخص ده اعمل اللي انت عاوزه بقى معاه. ليه؟ لان لو لم يرده دينه ردته رجولته. لكن هي للأسف شديد جدا ناس كتير جدا بيتنازل بسبب ايه؟ هو دخل عليا بسمته انا ايه وافقت، وفاجئ بقى اللي انا ايه طلع في الاخر خالص ان دي كانت لحية ابي لهب وهو مستلفها. فناخد بالنا الموضوع، انا لا اتكلم دلوقتي، خلونا ايه في امومة وعين ونشرح الحاجات دي بهدوء. لكن الوحي البيوت يا جماعة تبنى على الاحسان لا تبنى على الحقوق، تبنى على الإحسان لا تبنى على الحقوق. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أدي الحق خلاص الحق كده، طيب إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. شوفوا العمق، ربنا سبحانه وتعالى قال لك أنت ليكي كذا وخلاص، إلا أن فيرغبك في العفو، وأن تعفو أقرب للتقوى، فيحط لك أن التقوى ديت كأنه شخص كده قدامك خلاص، ومين في كل يلحق يجري. يعني بيقول لك إيه؟ ولو الأصل ناخد النص، الأصل العدل ناخد النص، تاخد النص إلا لو هي تعفو أو أنت تعفو خلاص. ويا سلام بقى، خلي بالكم وأن العفو ده أقرب للتقوى. شايف التقوى دي؟ اللي بيعفو مش أي حد، اللي قريب منها. هتحس ان الآية بتقول لك ايه؟ الحق الحق خد التقوى، مش الحق ايه؟ تنازل عن حقك. شفتوا جمال الوحي؟ بياخدك بيبعدك عن الخناقة. يبقى انت قاعد مال تفاوض، لا نص الراتب ومش نص الراتب، تلاقي واحد داخل كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه؟ الحق خد التقوى. تقول له فين؟ يقول لك هناك ايه؟ فتجري. فانت سهيب الخناقة، انت حقيقة لم تعفو، قصدي لم تترك حقك، ولكن انت اخذت التقوى. فانت رحت خدت التقوى، وان تعفو اقرب للتقوى. ايه اللي ساعدني كده؟ ولا تنسوا الفضل بينكم. اصل هو بتاع ان الله بما تعملون بصير، لا الموضوع ده صعب قوي، مش اي حد هيجيبه. عشان كده قال لك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. دي مش هتعرف تجيبها، دي عاوز اتصال سماوي عشان تتجاوز اللي الحجب الأرضية اللي مش مخليك تشوف إلا الخناقات دي. واخدين بالكم؟ طبعا ده الأصل يا جماعة، ده الأصل، ده الأصل اللي احنا نتربى عليه. في شخصيات معينة، يعني أنا بدخل في جلسات ذات بي ألزم الأخت وأقول لها حتى لو أنت هتعفو عنه، احنا هنلزمه أنه يدفع اللي هو الحاجات اللي عليه دي. ليه؟ لأن احنا عاوزين نربيه على معاني معينه. فلما ناخد الحاجات دي اقول لها انت مش انت عفوتي، او الحاجات دي مش بتاعتك بقى، امال هنوديها فين؟ اختاري انت جهه خيريه تتحط فيها. فتقول انا خلاص، تروح دار السرطان، تروح ايتام، تروح كذا، نقول له خد الفلوس دي، مش انت اللي دفعتها؟ روح وصلها لنا كذا وهات لنا الوصل. فايه اللي يحصل؟ ربنا واخذنا منها العفو، فيبقى الاثنين كسبوا والاثنين استفادوا. فده مهم قوي. فنرجع نقول مشهد العفو والصفح والحلم. فإنه متى شهد ذلك وفضله، أول ما يشوف الحاجات دي وحلاوته وعزته. والله يا جماعة الإنسان العافي ده إنسان عزيز، إنسان عزيز. شوف ربنا بيقول لك إيه؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني فيه كريم حليم غني بيرغبك، بيقولك أجرك علي أنا. استشعر كده أنك في خناقة بينك وبين أختك على خلاف على 17,000 جنيه، فاتصل بيك رجل من الأسرياء ومعروف أنه من أهل الاستقامة وليه مدينة قد المدينة اللي انت قاعد فيها، وراح متصل على حضرتك وراح قال لك إيه؟ بص، هو انت حقك 17,000 بتاعت أختك، لكن لو تنازلت ليك، لو تنازلت عن 17 دول أجرك علي أنا، أجرك عندي أنا، أنا اللي هدهولك. وانت عارف أصلا أن الراجل ده مفيش حد أصدق منه في الخلق اللي انت قابلتهم في حياتك، ومفيش حد أغنى منه، ومفيش حد أكثر استقامة منه. هتتعامل معاه ازاي؟ يقولك سيبها لها وأجرك أنا اللي هدهولك. يقولك أنا مش بأمرك، أنا برغبك، ولله المثل الأعلى. فأنت بقى مصمم تاخد العملة البسيطة 17,000، أنا مش هسامحك ليوم الدين. جميل، يروح يوم الدين عشان ياخد إيه؟ ياخد بالعدل. أنت كان ليك 13 جنيه، 13,000 تاخدهم بالعدل، مقابلهم بالعدل. لما تشوف الإنسان العافي ربنا أعطاله إيه؟ تندم. عشان كده اللي بيتشفى بالانتقام إنسان ضعيف، وهو لو كان قوي كان شهد بقلبه هذه الحلاوة. عشان كده ابن القيم بيقول لك ايه؟ بصوا يا جماعه، ابن القيم بيتكلم في منازل شيخه علمها له ابن تيميه، لما في يوم من الايام اكثر واحد عدو من اعداء ابن تيميه مات، فابن القيم بيقول انا دخلت عشان ايه؟ عشان افرح شيخي. ابن القيم انسان يعني بيقول لك مارسته فطرتي انسانيتي. فبيقول رحت ابشر الشيخ اقول له ده فلان العدو اللدود ده مات، فاسترجع. هو كان من العلماء بس كان ظالم جدا لشيخ الاسلام، فاسترجع وقال إن لله وإنا إليه راجعون. فقال شيخ ابن القيم يعني كأنه استغرب، يعني شيخه بيقول له كيف يعني تظن أن إيسى أشمت في رجل كان مشكلته شخصية معايا؟ يعني مش كانت شخصيته مع الدين يا جماعة، شخصيته معايا أنا، وأنا لا أنتقم لنفسي. يعني أقول لك على حاجة، حضرتك رايحة شفتي بنت كده واقفة في الشارع وعمال تقول ألفاظ مش كويسة هي وزميلتها، فانت دخلتي لله تدعوها، السلام عليكم، وعليكم السلام، انا فلانه وساكنه جنبكم هنا وبتاع، سمعتك قلتي كذا كذا، يعني عارفه انت اللفظ ده، والمؤمن ليس بالفاحش ولا المتفاحش ولا البذيء، ونصحتيها برقي عالي قوي. فقالت لك ايه؟ خليكي في نفسك ومالكيش دعوه بيا. وراحت مدياكي ايه؟ يعني كتفها كده ودتك ظهرها. الآن الآن الأخت دي رفضت الموقف اللي انت وقفتي لي لله، صح؟ صح كده؟ اه. فانت الآن لو انتقمتي هتنتقمي لله ولا لنفسك؟ اللي انت تصدقي انت إنسانة قللت الأدب وما تربطيش والكلام اللي ممكن تسمعوه ده. لو أنا لو هي قالت كده، لو الأخت قالت كده، تبقى لله ولا للنفس؟ قطعا للنفس. ليه؟ لأنك لله انت دخلتي قلتي 1 2 3 4، 1 2 3 4 دي كانت بتاعة الله. طالما توقفتي لله، اه انت نالك ايه؟ الجملة دي نالت لك منين؟ بسبب موقفك لله. فأنا عملا أنتقم لنفسي، يعني إني أنا وقفت لله. عشان كده جزاء سيئة سيئة بمثلها ديت امتى؟ عم تبى ايه؟ واحد اذاك لنفسه بس، يعني واحد واخد منك حق وبتاع اذاك في حاجة، اه سيئة بسيئة، لكن مع الله لا، ده موضوع تاني خالص، مشاهد مختلفة، واخدين بالكم؟ فهو وده هيجي معانا في مشهد الرضا. فإن فاته فإنه متى شهد ذلك وفضله حلاوته وعزته لم يعدل عنه إلا لعشي في بصيرته، نسأل الله العفو والعافية، إلا لعشى في بصيرته في عمى، فإنه ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، كما صح ذلك عن النبي. سبحان الله، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك. الله أكبر، أصل من قطعني؟ إيه ده؟ أعفو عمن ظلمني، أصل من قطعني، وأعطي من حرمني ويعطي من حرمه. دي منازل يا جماعة، منازل الترقي، منازل الترقي، ده سلم صعود الروح إلى المنازل العالية. أنت عاوز تعمله اتدرب عليه. المشهد اللي بعد كده ابن القيم بيقوله لنا وهو مشهد الرضا. مشهد الرضا بقول ده بقى مشهد فوق مشهد العفو. مشهد الرضا ده بيخليك تغيب عن التركيز في أفعال المخلوق معك، إنك ترضى عن الله وبالله. سبحان الله، بيقول ايه بقى؟ ده موقف او ده مشهد فوق مشهد العفو والصفح، وده لا يكون الا من النفوس المطمئنه، سيما اذا كان ما اصيب به سببه القيام لله. فاذا كان ما اصيب به في الله وفي مرضاته رضيت اي نفسه بما نالها في الله، وهذا شان كل محب صادق. الله على الجمال، الله على الجمال. بيقول ايه؟ فان هذا شان كل محب صادق، يرضى بما يناله في رضا محبوبه من المكاره. يعني انت مثلا رايح تتغدى عند حد، واحد زميلك او واحدة زميلتك عزمتك انت وايه واولادك، فانت رايحة عشان توصل البيت بتاعها، فايه اللي يحصل؟ رحت لها بالعافية وتعبتي، فتقولها ياه ده انا عشان اوصلك ما تعرفيش انا تعبت قد ايه. او واحدة زميلتك في الجامعة وبقالك 10 سنين مش عارفة توصل لها ومش قابلتوا بعض، فتعبتي جدا عشان تجيبي رقمها، فهي بتشوفك ازاي؟ قد ايه انك ضحيتي في سبيل محبوبك. فاذا كانت الانسان العبد الضعيف لما بيكون شايف حد ضحى من اجله بيكرمه، تضحيت ليه انا؟ فلله المثل الاعلى، انك تبقى عندك رضا بما يناله، بما يناله في رضا محبوبك من المكاره. انا راضي باللي حصل، اي يعني ايه المشكله؟ يعني بقول له لو سمحت الاغاني ولا تجوز ومش عارف ايه، قال لي لا خلاص هو كده، وحضرتك عاجبك عاجبك مش عاجبك تنزل، والموضوع وصل لدرجه اللي انا هنزل. انا بقى مش هقول اصل انا غلطت اللي انا كلمته، والله لو انت كلمته بالحسنى وفعلت ما عليك، لا داعي انك ترجع تاني لنفسك بالايه، بالسخط، وانك تيجي في الاخر خلاص تقول لا انا راضي بما قدره الله من مكاره في أجله. واخدين بالكم؟ من أجلك جعلت خدي أرضى للشامت والحسود حتى ترضى. ده شعارهم، ده شعار كل محب، بقول لك لأجلك جعلت خدي أرضى للشامت والحسود حتى ترضى. فالمعنى ده لو الإنسان خد باله هيلاقي نفسه لا، الحب بيخليك هيخليك في حتة تانية خالص. لو قيل لي طأفي النار، يعني حط رجلك في النار، طأي النار، أعلم أنه رضا لك أو مدني لنا من وصالك لقدمت رجلي نحوها فوطأتها سرورا لأني قد خطرت ببالك. بيقول له ده انت لو قلت لي بس حط رجلك في النار ياه وانا جيت على بالك. ده انا اول بقى ما الكلام ده جه لقدمت رجلي نحوها فوطأتها سرورا لأني قد خطرت ببالك. ان انا جيت على بال حضرتك انك تقول لي كده. بشوف الناس اما بيحبوا بعض بيقولوا انا ايه بيقولوا الاشعار دي بيقولوا ايه الاشعار دي. فسبحان الله. عشان كده كل واحد محب هتلاقوه عم يجي حتى في الانشاد يعني هتلاقوه ان هو لازم ان يخرج ابيات كده زي ما الراجل ده قال كده تنم على ان هو عنده استعداد جدا انه يضحي. صح. حتى تلاقيهم في المحبوبين ان واحد بيتجوز وبتاع وحصلت مشاكل ويقول له طب عشان هي ترضى وتعرف ان انا بحبها خلاص هشتري لها مش عارف فين وهجيب لها ايه وبتاع ايه عنده استعداد يضحي. صح. نسأل الله السلامة. المشهد اللي بعد كده وهو مشهد الاحسان. مشهد الاحسان ايه مشهد الاحسان ده؟ ابن القيم قاعد يرتقي معاك بقى قال لك انا مش هخليك ترضى بس وده انا اشوفه التضحيات بتاعه الرضا ديت تلاقي في ناس كتير مش عاوزه تلبس لبس امهات المؤمنين ليه يا عم السكه دي صعبه وانا هضيع نفسي ما عنديش استعداد ان انا اتاذي ولا ان في حد يقول لي بقى كلمه ولا حد يتريق عليا فهو بيقول لك لا ده احنا مش كمان هنرضى لا ده احنا هنحسن يعني مش هنصبر بس وهنرضى بس ونعفو العسل العفو ده انك بتعفو تقول خلاص انا سامحت محمد وراضي بقضاء الله لا مش هنسيبك هنا بس ده في منزلة ابن القيم بيقولك وانا هسيبك طول ما انت معايا احنا لسه في المشهد الخامس احنا رايحين لل11 مش انت قلت انا عاوز اطلع فوق واخرج بره الجاذبية انا هخرجك بره الجاذبية لو انت عاوز تطلع معايا عاوز دنك تحت في الفردوس الارضي خليك. فبيقول له بقى المشهد الاحسان وده المشهد اللي كنا وقفنا فيه مش عارف ايه اللي خلانا نراجع ده كله مهم يعني. فبيقول هو ارفع مما قبله وهو ان يقابل اساءة المسيء اليه بالاحسان فيحسن اليه كلما اساء اليه هو ويهون عليه. ايه اللي بيهون بقى؟ الله على الجمال. بيقولك يهون عليه بقى ايه؟ يهون هذا عليه علمه بانه قد ربح عليه انه كسب. سبحان الله. كسب إنه التاني أهدى إليه حسناته ومحاها من صحيفته وأثبتها في صحيفة من أساء إليه فعاوز يشكره فينبغي لك أن تشكره. فبيقول لك مهما أحسنت أنت ليه مش هتقدر تشكره لأن الرجل إدك إدك حسنات. بصوا يا جماعة في واحد راح سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أن لي قرابة أصلهم ويقطعونني كل شوية بحاول أقرب منهم يتكلموا علي مش بيعجبهم العجب. فقال لهم إن كنت فعلا الأمر كما تقول إن كان الأمر كما تقول فكأنما تسفهم المل يعني كأنك بتجيب تراب محمي بتحطهم في بقهم. يعني إيه برضو يا رسول الله؟ يعني بيقول له ما تشغلش بالك إنك لو عاوز تعاقبهم مش هتعاقبهم بأكتر من اللي أنت بتعمله. عشان كده في قاعدة مهمة جدا بنستخرجها من الحديث ده. القاعدة دي منجم ذهب للي يفهمها. لن تعاقب أحد عصاك في عصى الله فيك لن تعاقب أحدا عصى الله فيك بأشد من أن تتقي الله فيه. لو عاوز تعاقب واحد بقى وتديله اللي فيه النصيب هو عصى الله فيك لن تعاقبه بأشد أن تتقي الله فيه. روحه من جوه خلاص سبحان الله تتمزق. ليه؟ لأنه كلما أحسنت لمن يفعل معك هذا انا احسنت ليه لان انا اتقي الله فيك انا امي بتعمل وبتعمل انا دوري أنا هي مقصره في حقها معي طب انا هعمل حق الله حقي انا حقها والواجب علي انا هعمله خلاص لو هقدر اعمله هعمله فهاجي اعمله بس ايه اللي دافعني ايه اللي مخليني ادفع ان هو كل يوم بيشعر بالدنو حتى ولو لم يعترف دايما حاسس ان هو عنده دناءه إن هو إنسان ناقصه كتير إنسان في حاجات كتير جدا فقدها. ليه؟ انا ممكن ما اشوفش الكلام ده في وشه، بس النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا قال له انت زي ما يكون بتسفهم المل قاعد تديهم تراب محمي في بقهم، حتى لو ما اعترفش، حتى لو ما اعترفش خالص خالص. ليه؟ لانك انت سبحان الله لن تعاقب احد، عصى الله فيك باشد ان تتقي الله فيه. المشهد اللي بعد كده وهو مشهد السلامة، يا سلام على الجمال بقى، مشهد السلامة ده يا جماعة خلاصته هو بيقول مشهد شريف جدا. المشهد ده ان قلبك ما ينشغلش، لا يشتغل قلبه وسره بما ناله من الأذى، ضربوني وعملوا لي ومش عارف ايه، وقاعد القلب مشغول بطلب الوصول الى درك الصقر، والله لانتقم منهم، والله بس انا هنتقم ازاي، طب هنعمل كذا، طب انا هزرع شوك، طب انا مش عارف اعمل كذا، طب اكلم مين عليهم. فالانشغال ده قاعد يملى القلب ضيق وهم وغم، ليه النهار مشغول بالخناقه مع اخته، ليه النهار مشغول بالخناقه مع مين، مع قرايبه، بالخناقه بتاعت عمامه، ما بيصحى وينام في القصه دي. عشان كده الصحابي قال ايه، ابيت وليس في صدري غل ولا حقد على احد. انا يا جماعه الدنيا سالكه يعني ما عنديش وقت، ايه ده الجمال ده، قلب سليم مش قلب معطوب، قلب معطوب انا بقى قاعد امال افرك طول اليوم ومش عارف ايه وايه اللي حصل لي وبتاع والكلام ده كله، انت مشغول عشان بس ما فيش حاجه وبعدين يقول لي انا مشغول، لا انت مش مشغول، انت مشغول بجسدك مهموم بقلبك. وقع البشر، ما انت مش هتعرف تعمل مشهد السلامه إلا ما تعدي على مشهد القدر والرضا، خلي بالك عصية دي حاجات بتسلم بعض، دي بيسلم ده وده بيسلم ده. فبيقول إن مشهد السلامة ده بيخلي إن القلب يرى إن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع منه وألذ وأطيب وأعون على مصالحه. يقول فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم عنده وخير له منه، فيكون بذلك مغبونا، والرشيد لا يرضى بذلك. الإنسان العاقل ورشيد ما يعملش الغلطة دي، ما عندوش استعداد يضيع وقته في القصص اللي والتفاهات دي، سبحان الله. فقلبه سليم مش قاعد يفكر في طريقة الانتقام، ازاي هنتقم ويبرر لنفسه الانتقام ومش عارف ايه، اصل هي عملت. ولذلك تلاقي الى الان اتطلقوا بقالهم 3 سنين وليل نهار هي مشغولة ازاي تعمل تكسب المعركة الجاية، وهو مشغول بس خلاص مي خلاص داخله جامعه، بس انا بقى هعمل لها، انا محضر لها مفاجآت، وهي تقول هنحاول ايه نلعب عليه لعبه وهنحاول نضحك عليه عشان ندخلها خاص ومش عارف ايه، فهي تيجي له في مي، هو يجي لها فين، في حفصه اللي لسه داخله ايه حضانه، انا مش هدخلها بقى المدارس الخاصه، انا بقى هعمل لها كذا مفاجآت، وقاعد ايه يا عم انت وهي، ومين اللي بيحاسب على الفواتير، الامامير الصغيرين، نسأل الله العفو والعافية. فالناس دي مشغولة، الحما مشغولة ليل نهار تتكلم مع بنتها مع ابنها، ايه اللي حصل وايه اللي حصل، لا بص وروح وجي، وبعدين بالليل تكلم اختها، خلت البنت بقى ولا خلت الولد، وشوفي عملت فيه ومش سوت ومش عارفة كذا، طب تعالي نروح اللي مش عارف لمين ونتحنق، ايه يا جماعة ايه هؤلاء قوم غير مشغولين الا بصراع الارض، انتوا مفيش اخره في الحسبان ولا ايه، لا وهنروح الدار ونقلبها دار القران، رايحين للمعلمه خلاص ونتكلم مع المعلمه والمعلمه تكمل معايا ونقلب الدار حواديت وحت وبتاع، ويا سلام بقى اصلا لو الموضوع ليه ارتباط بالدعوه والعمل الصالح، ونتكلم في العلماء ونتكلم في الدعاء ونتكلم في المشايخ ونتكلم مش عارف في مين. ياه والله انا مره كنت قاعد مع ناس وقاعدين يحكوا لي كده شويه حاجات، بيقول لي المعلم بيقول لي كذا وكذا، فانا بقول له يا ابني، انا بقول له ياه دي وانا متضايق، فهو بيقول لي هو بقى على طول كده، قلت له لا انا ياه ديت مش عليه، انا ياه على قلبك انت، فيك ايه اللي بينك وبين ربنا انك مستحمل كل يوم يترمي فيه القمامه دي، ايه يا عم انت مستحمل ازاي، سيبك منه، هو مش دعوه بالشيخ ولا ليه دعوه بالبيئه اللي انتوا فيها، انا صعبان عليا شخصك، وواضح ان الصبوره بتاعتك بقت سودة مش بيضة، ما بتستعملش بيها على عليها الالام الالوان والحاجات ديت، لا واضح ان هي سودة عاوزه تباشير بس كله بيرمي فيها، ما تخليش قلبك مأوى لقمامة أي حد يرمي فيها، وما فيش حد غالي عليك أنك تنشغل بيه يا جماعة، فيش حد غالي عليك أنك تنشغل بيه ليل نهار كيف تنتقم منه. مشهد الأمن بقى الجمال، مشهد الأمن ده اللي بينقل فيه السلامة، بتديني الأمن. إيه هو الأمن بقى؟ يقول: فإنه إذا ترك المقابلة والانتقام أمن ما هو شر من ذلك، وإذا انتقم وقعه الخوف لابد. ليه؟ لأنك أنت النهاردة عما أنك أنت ما ردتش، وأنت لو جيت ترد، أنت لو جيت ترد على حد، ما الحد ده مش هيسكت. طبعا أنا ما بتكلمش دلوقتي في إطار لو أنا سكتت التاني بيزيد فيها وبيقل أدبه فيها، لا، وضع الحدود ده أمر يعني من البديهيات يا جماعة. أنا مش سور منخفض كل اللي ماشي يرمي علي إيه سلة الإيه القاذورات بتاعته، لا، أنا لا أسمح لكده. بس إحنا بنتكلم دلوقتي أتاني شر أتعامل معاه إزاي، لكن يعني في بقى مساقات تانية واستثناءات تانية تناقش بقدرها. بس خلونا نحط الأصول ونحط المعاني الراقية دي الأول، لأن أنت النهاردة لو بيجي لك أذى من 100 شخص، في على الأقل يعني 80 منهم ممكن إيه تطبق معهم المشاهد دي. عما يجي بقى 20 نتناقش معهم تقول طب ده بقى بيعمل فيا 1 2 3 4، وما بسامحه بيعمل معايا 1 2 3 4، لكن ما تقنعنيش إن كل الخلق كده. يعني الراجل اللي بتاع الكاشير اللي قالك لا أو خد واحد وقدمه عنك، معلش يعني حضرتك مش تقنعيني بقى أصلا هو ولازم أنتقم منه وأعمل وبتاع والقصة دي كلها. يا جماعة موقف عابر عدي، موقف عابر وعدي، والقصة إيه تقفش معها كتير. مش عشان أنا صغير وأنا أنا كذا أنا أستطيع أن أنا أنقله السلوم، لكن أنا مش فضيله، وهو لازم يبقى وهو هيبقى مدرك كده مع الوقت. الناس الشخصيات دي يا جماعة بتدرك كده، عما بيقع منك 5 جنيه، عما بتقع منك 5 جنيه، صدقوني يا جماعة صدقوني، الشخص القوي لا يتهم بالضعف أبدا. اللي بيتهم بالضعف هو الضعيف أصلا. يعني أنت عشان أنت أصلا ضعيف شخصية، فعما بتتحط في موقف زي كده فأنت بتبقى بقى دايما نفسك تغلبك، والشيطان يخش لك من الباب ده، هيقولوا عليك ضعيف الشخصية، هيقولوا عليك ضعيف الشخصية، هيقولوا عليك ضعيف الشخصية. طب العلاج ايه؟ اللي انا معفو؟ لا اعفو؟ لا، العلاج انك تصلح نفسك تبقى قوي الشخصية اولا، بعيد عن الموقف ده، بعد كده تاخد القرار. لكن في اشخاص انت عارف كويس قوي قابلتهم في حياتك بيعفو. يعني كنا راكبين مرة في يوم من الايام عربية، والشخص اللي انا راكب معاه ده هو شخص يعني ليه مكانة معينة في المجتمع، من سمته كده واضح ان هو ليه مكانة مجتمع. ففي واحد راح قطع عليه بالعربية وخبط الفانوس بتاعه، طبعا هو لمحه في المراية شخصيته كده، فهو ترعب، خاصة بقى العربية عليها ايه، فهو ترعب. فالتاني ده راح بصص له كده من المراية وشاور له بيده كده قال له ايه، معدي الله يعفو عنك بكل سلاسة. فهو راح بصص له كده يعني هو مش قادر يتخيل انك هتعدي الموقف. لا العربية عادي ماشية، والتاني ما نزلش حتى بص على ايه اللي حصل. مشهد زي ده محدش هيجي يقول له ايه اصل لا هو ضعيف الشخصية، اصل قالوا عليه مش عارف. لا يا جماعة، هو بيبان في مشاهد كتير في الحياة عما انت بتكون شخصيتك نفسها قوية، عما توب انت بتكون قوية الشخصية، ان في هيبة. عشان كده انت تشتغل على شخصيتك قبل ما انك تتكلمني تقول لي ايه اصل العفو مش العفو والكلام ده كله. لا، واخدين بالكم؟ وبالمناسبة يعني يا جماعة، في ناس شخصيتها ضعيفة ولا تعفو وبتاخد بحقها، والناس برضو تظل ايه تزيد معاها. ليه؟ عشان هو الفكرة كلها ان المرض لم يتعالج، هو بيفتش في العرض لا يعالج المرض، واخدين بالكم؟ فأرجو النقطة ديت مهمة جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعفو، ما في واحد من أهل مكة يعلم أن محمد قادر أن يقطع رقبته صلى الله عليه وسلم. وعارفين كويس قوي أن أبو بكر لو فعل السيف فيهم ما فلت إنسان منهم. فشان كده محدش بيقدر يقولك أن هم إيه، أن الشخصيات ديت. فعشان كده إحنا مهم جدا ندرك كويس قوي أنك فرقوا بين المنازل العالية دي وبين فكرة انك شخصيتك اصلا هي ضعيفة. انت يعني انت بتغري اي حد يأذيك، انت تغري اي حد يأخذ حقوقك. يعني غالبا الشخصية دي هتلاقيه متاخد حقوقه في البيت، متاخد حقوقه في الجواز، متاخد حقوقه في المصلحة اللي هو شغال فيها، متاخد حقوقه في المجتمع في المتخذ حقوقه في حاجات كتير قوي. ليه؟ مش عشان هو قاعد مال يعفو، لا، عشان هو فاهم العفو بطريقة مختلفة. في مشكلة، واخدين بالكم؟ ربنا يجعل الكلام ده خفيف على كتير مننا ومنكم. مشهد الأمن بقى، فبيقول إيه؟ فإنه إذا ترك المقابلة والانتقام أمين ما هو شر من ذلك، وإذا انتقم وقعه الخوف ولا بد، فإن ذلك يزرع العداوة، والعاقل لا يأمن عدوه لو كان حقيرا، فكم من حقير أردى عدوه الكبير، أردى يعني جابوا لمس كتاف وقعوا يعني، فإذا غفر ولم ينتقم ولم يقابل أمن من تولد العداوة. مش بتشوفوها يا جماعة في حياتكم؟ واحد ينتقم من واحد، يجي الشيطان يسكت، هي انتقمت من زوجها، رفعت عليه قضية أو طلقها بعد ما انفصل واتفقوا على كل حاجة، راح ترفع عليه قضية، هو يسكت؟ لا، راح إيه؟ راح طاعن عليها وراح مقدم ورقة إن الراتب بتاعه أصلاً قليل منخفض عشان النفقة. هي تسكت؟ لا، تحرمه من الأولاد. هو يسكت؟ لا، مش عارف يروح يسحي يخطفهم من التعليم وهم من المدرسة. وندخل في الحوارات دي. ففكرتي اللي بيدخل في دايرة الانتقام لا يأمن، مشهد الأمن بيفوته، واخدين بالكم؟ مشهد الأمن بيفوته. فالشيطان مش هيسيبك، ما انت لازم تبقى مدرك ان الشيطان في المشهد. الشيطان يستلمك ازاي بقى؟ يجر ويقول له ايه ده، والله سبحان الله، ده ناقص بقى اللي تقول لك كذا، ده ناقص كذا. اقول لك على فكرة، تاش الجوازات معاك، خد الاولاد دول وحاول تخلع بيهم برا، او تدعي كده اليومين دول انك انسان بقيت كويس ونادم على اللي حصل الفتره اللي فاتت، وبعد تسجيل صوتي بكاء، وانا مش هلاقي زيك، وانت احلى ام في الدنيا، وانا ظلمتك، وانا كذا، وانا لازم ادخل السرور على اولادي بعد اللي حصل ده كله، انا لازم اخدهم معايا لايه، الزياره بتاعه اسكتلندا دي. ياخدهم وانتهى وانقطعت حياتك بيه. ليه؟ لان دخلنا في لقطه اللي هو بيضغط وانا بضغط ومش عارف ايه، وخلاص بقى دخلنا فمشهد الامن. لكن اللي من الاول هو مكار ومؤذي جدا والكلام ده كله، ده ليه حسابات تانية خالص. فالابواب دي استعبها جميل يا جماعة. يقول فاذا غفر ولم ينتقم ولم يقابل أمين، ولم يقابل يعني الانتقام ده، أمين من تولد العداوة أو زيادتها، ولا بد أن عفوه وحلمه وصفحه يكسر عنه شوكة عدوه. بيقول لك إن العدو بيكسر إيه؟ الشوكة. حتى جماعة الناس اللي بتتخانق، الناس اللي بتتخانق، فريقين بيتخانقوا مع بعض، عيلتين بيتخانقوا مع بعض، في واحد منهم كان بعيد عن الخناقة وكده، تلاقيهم هم عم بيتمكنوا وهم بيضربوا وهم بيعملوا، بيجوا على الراجل ده تلاقيه بياخد أقل حاجة. ليه؟ لأن الاحتقان وهيجان نار العداوة تجاه الشخص ده كانت قد إيه؟ خبت، حصل فيها إيه؟ فطور، هديت. يقول يكسر عنه شوكة عدوه ويكف عن من جزعه، بعكس الانتقام، والواقع شاهد بذلك. ابن القيم بيقولك بص الدليل الاحتكاك، بقولك الدليل الاحتكاك، حد انا بتقول لي اصله وفي اصله وبتاع، بقولك يا عم انا بقولك اهو، انا جايبها لك النتيجه من الكنترول، الحياه كده. وبصوا يا جماعه، الواحد يمكن اللي بيدخل المجالس ويحاول يسمع من الناس ويحاول يقرب المسافات ويصلح ذات بين وشيكات ومشاكل ماليه ومشاكل مش عارف ايه ومشاكل اسريه والكلام ده كله، يدرك كويس قوي ان سبحان الله منازل من المنازل دي تخلص مشاكل كتير في الحياة. لكن سبحان الله ان الشيطان بيعقدها. يعني انا قاعد في متبة في قضايا الخلافات على ملايين، 6-7 مليون جنيه، خلاص، والشيطان معقد الدنيا. انت خلاص الدنيا اتحلت في كل حاجة، والشيطان معقد الدنيا كلها في كام؟ 5-6 آلاف. دول عند مين؟ 5-6 آلاف، هو دول الازمة. طب قاعد مع 2 صالحين كده، حاجة كده يشار عليهم بالبنان، ناس زي العسل، وتلاقيهم الدنيا كلها هيفصلوا من بعض وهيتطلقوا وهينفصلوا وخناقات والكلام ده كله، عشان ايه؟ عشان 2000-3000 جنيه. اللي انت بتبقى قاعد في القعدة تقول لهم ايه يا جماعة الموضوع الـ2000 ده، خلاص الموضوع ده اتحل. ايه؟ يقول لك خلاص مالكش دعوة، اتحل. يا حاج انت مش عاوز الألفين؟ اه. وانت سيدي انت عاوز الألفين؟ اه. مالكش دعوه بقى انا هحلها لك. كنت قاعد مره مع حد يعني وجزا الله خيرا يعني، فحصلت مشكله كده كبيره، كان برضو على مبلغ حوالي 2000 جنيه. فايه اللي حصل؟ فقال لهم يا جماعه انا فهمت القصه خلاص، اه الموضوع هيتحل النهارده، مالكوش دعوه انا هحله ازاي بس الموضوع هيتحل النهارده. سابوه بالليل، فراح متصل بالطرف الاولاني وقال له انت سامحني، وكانت القعده فعلا فيها نشفان وبتاع، وانا ما سبتوش وانا اتكلمت معاه ونصحته وقلت له الكلام اللي انت بتعمله ده عيب، راجل اكبر منك والكلام الجميل ده. عموما هو قال لي خلاص اللي انت شايفه، قلت له 2000 جنيه بتوعه، فهو جايب ال 2000 جنيه اهم وبيوصلهم لك وبيقول لك ايه، يرجو انك تسامحه وان هو برضو زي ابنك وما وكل شيء يعني يرجع تاني زي ما كنا. وراح رايح للطرف التاني وراح ماسكه وقال له انا اتكلمت معاه وقلت له عيب، راجل زي ابنك، وفي الاخر خلاص لو حضرتك الصغير عم بيغلط الكبير بيرجع له يصلحه ومش عارف ايه. فقال له انت شايف ايه؟ انا شايف ان الالفين دول هو اولى بيهم، وراح مديله 2000 جنيه وقال له بس بالله عليك يعني اوعى في يوم من الايام انك تروح ايه تزله ولا تحرجه ولا الكلام ده. وقال للتاني نفس الكلام والموضوع انتهى. الكلام ده داخل مثلا حوالي 12 سنه كده. فانا فاكر وانا معاه فبيقول لي ادينا اشترينا علاقة اتنين مسلمين باربع تلاف جنيه، واصلاح الذات البين ابرك من كثير صلاة وكثير صيام وكثير كذا وكثير كذا. وهم الاتنين اغنية، الطرفين اغنية، بس هي الفكرة فين؟ الشيطان حاضر في المشهد ده فمكبر الحقير ومصغر العظيم. والراجل ده كان سبحان الله يعني من الناس اللي ربنا فاتح لها في المال فخلص الموضوع. فالواحد سبحان الله ممكن بقى بعض الناس يقول لك ده خايب وده يروح لزوجته ها ضحكوا عليك. طبعا عملت الفكرة اياها صح، اديت ده الفلوس وده الفلوس، انت مش وراك الا كده. اه الراجل ده في قبره دلوقتي يعني في مثل هذه الوقت الساعة المجابة ديت، ارجو ان قبره ينزل الله عليه شأبيب رحمته وينور قبره ويجعل صحيفته مضيئة، وهو ده اللي بقي لي. فسبحان الله ده مشهد الأمن. المشهد اللي بعد كده وهو مشهد الجهاد. ايه هو الجهاد بقى؟ شعور انك بك خاصمت، اليك حاكمت، ان يقول يشهد تولد اذى، يشهد تولد اذى الناس له من جهادهم في سبيل الله وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإقامة الدين واعلاء كلماته. يقول صاحب هذا المقام، ركزوا يا جماعه هنختم بالمشهد ده، يقول صاحب هذا المقام قد اشترى الله منه نفسه. يا سلام، نفسه وماله وعرضه بأعظم الثمن، فإن أراد أن يسلم إليه الثمن فليسلم هو السلع ليستحق الثمن. فاهمين حاجة؟ ده رزق يوم الجمعة، افهموه بقى بوعي. تخيل إن حضرتك دلوقتي أمينة خزنة، خزنة مالية، الخزنة دي بتاعت أكبر بنك في العالم، بنك إسلامي بقى، عشان مش تقولي لي وتفركوا في الورد إيه ده شيخ يعني هنقعد في خزنة بنك ربوي. الله يهديك ارجع ركز معايا. فأنت دلوقتي لو أمين خزنة لأسرى بنك في الدنيا، أنت دلوقتي دورك أنك أمين الخزنة. الناس بتيجي تسحب بيه معاها الوصل بتاعها، معاها اسمها، معاها كل الورق سليم، فيجي يسحب الفلوس. فالناس كل واحد جه سحب فلوسه، انت متضايق دلوقتي وهم بيسحبوا فلوسهم؟ مش بتاعتك صح؟ ده بالعكس، ده انت بتقول ياه والله ارتحت، الفلوس دي كانت معايا في الخزنه وكان امانه وكنت مرعوب لا يدخل عليا ناس تسرقها، والله اللهم لك الحمد ان هي اتخذت، اصحابها خدوها صح؟ فدايما عنده شعور ان اصحابها خدوها. طيب إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الثمن الجنة. طب والسلعة؟ النفس والمال. يعني أنت بعت؟ آه، ما عادش بتاعتك، يتصرف فيها المالك كما يريد. لماذا إذا قدر الله في هذه النفس شيء أنت تتضايق؟ يا عم أنت كده ما بعتش، أنت لسه ما سلمتش السلعة. خلاص لو سلمت السلعة انتظر الثمن، لو أنت واثق في من اشترى. اللي اشترى ده قال لك ايه، انا هاخد منك الاثنين دول وهديك الايه؟ وهديك جنة. والعقد ده عشان تبقى انت راضي اللي هيقوله لك محمد، وهنوثقه في القرآن، ومين اوفى ان يرد عليك هذا العهد. عشان كده فاستبشروا بقى، استبشر يا عم، ده الفوز العظيم. وبعدين ما اسهل هذا العقد، نفوس هو خالقها واموال هو رازقها. النفوس دي ما هو اللي خلقها، والاموال دي ما هو اللي رزقها. ياخذها منا ويعطينا الجنة بخن بخن، انه بيع رابح. اذا انت دلوقتي ربنا خد نفسك دي، انت دلوقتي بتقولي انا نفسي بعتها وفلوسي اديتها لربنا، يعني انا نفسي دي، تخيلي كده ان نفسك دي مخلوقة، انت كده خدتيها وخدت كل حساباتك وكل ارصدتك كل اموالك وكل عقاراتك وكل ما تملكي، رحت واخدها كده وقلت يا رب دول ملك ليك، وقف لك، افعل يا رب ما تقتضيه حكمتك وعلمك. جميل قوي، جميل. يعني انت بعت، ايه المقابل يا رب؟ هديك الجنة. يا جنة، جميل قوي، خلاص. طيب المال ده بقى ينقص النص. ليه؟ ليه ينقص النص؟ ليه ينقص النص؟ ده فلوسي. الله، انت مش، انت مش ايش بتاعتي؟ هي بتاعتك ولا بتاعت الله سبحانه وتعالى؟ انت عملت ايه؟ شفت بقى، لو سلمت صح ما اعترضت، لو انت بتسلم صح مش هتعترض. انت ناسي انك بعت. انا الاستاذة هاجر دلوقتي مع الموبايل بتاعها، خلاص، هي والاستاذة مروة والاستاذة غادة، خلاص، والاستاذة نجلاء، خلاص، دول الاربعة اللي كتبوا. فانا خدت الموبايل بتاعهم قلت لهم بعد اذنكم انا عاوز اشتري. قالوا لي ايه المقابل؟ قلت لهم ان شاء الله في الصيف اللي جاي شاليه في مطروح وفيلل، كل واحدة فيكم فيلا في التجمع. جميل قوي، خلاص، انا خدت الموبايل اهو، ماشي. قلت لها ايه؟ بس الموبايل ده هو امانة معاك، احنا اتفقنا اهو من خلال الزوم ان ده اتفاق، الموبايل ده امانة معاك، بس ده بقى بتاعي، خلاص، ماشي. رحت انا متصل بالشركة قلت لهم لو سمحتوا اقفلوا الخط بتاع الأستاذة هاجر وخدوا رصيد من بتاع الأخت فلانة، ينفع تتصلوا بي تلموني تقولوا انت عملت ايه؟ اقول لك ده احنا كنا في جروب حوالي فيه 1000 أخت وأخ، وانا اشهدتهم ان انا اشتريت وقلت لك ان المقابل الصيفي الجاي هتاخدي كذا. لا انا اصلا حاسه ان انت يعني برضو انت لو هتلعب في الموبايل، برضو الموبايل بتاعي غالي برضو يا بنتي، انت مدركه انا بقول ايه؟ انت عارفه ان الموبايل بتاعك اخره ايه؟ وانت قلت ان انت ايه بعتيه، انت بتنسي. الصراحه انا مش بنسى بس انا مش واثقه فيك. هنا بقى الاشكال، انت مش واثقه فيا، دي موضوع تاني، ومش واثقه في الشهود، ده موضوع تالت. انا حاسه ان الناس دي كلها اصلا انت جايبهم اصلا عشان تظهر لي ان الناس دي كلها حاضره، ودول كلهم اصلا ناس تبعك وانت مديهم فلوس عشان يشهدوا بالباطل، وانا مش واثقه اصلا انك هتديني شاليهات والكلام ده، ولا ضمن انك غني اصلا. كل الحاجات دي عامله لي فيها مشكله. ولله المثل الاعلى، الله اشهد على هذا العقد، امين السماء جبريل نزل على امين الارض، والعقد ده مكتوب في الكتب السماوية وأشرف الكتب القرآن، الكتب التي أنزلها. فالمعاني دي عم أنت تستحضرها، وإن ربنا هيديك جنة، وإن هو الصادق ومن أصدق من الله قيلة، وإن هو العليم الحكيم. أنت بعت، خلاص بقى. عشان كده الآية دي يا جماعة محورية، الآية دي محورية في الحياة، إن الله اشترى. فابن القيم بيقول كلمة جميلة قوي، احفظوها بقى، بيقولك إيه؟ يقول وصاحب هذا المقام قد اشترى الله منه نفسه وماله وعرضه بأعظم الثمن. جميل. فإن أراد أن يسلم إليه الثمن، هو عاوز الثمن من ربنا، فابن القيم بيقول لك إيه؟ فليسلم هو السلعة ليستحق ثمنها، فلا حق له على من أذاه ولا شيء له قبله إن كان قد رضي بعقد هذا التبايع. يعني رضي عقد التبايع؟ ابن القيم عاوز يقول لنا إيه؟ مش نفسك دي في واحد أذاها، هو بيقولك يا سيدي اعفو وسامح وبتاع وملكش دعوة، وانت سلمت النفس دي لمين؟ لله، صح؟ اترك الله يفعل لك ما يصلحك ويفعل لك له ما يؤدبه، ملكش دعوة بقى. شعور بعض الناس يقولك ايه، يقولك ايه، والله العظيم اللي اذاني ربنا لا يؤذيه وهينتقم منه. الجملة دي محتاجة تتهذب. ليه محتاجة تتهذب؟ في ناس أذت محمد صلى الله عليه وسلم، في ناس أذت الرسول، والنبي دعا عليهم فعلا، ربنا قال له إيه؟ ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. يتوب عليهم يعذبهم مش موضوعك، أنت فوضتني في طريقك إلي، وانت في طريق الدعوة انت فوضتني، ما تتدخلش هعمل معاهم ايه. هيتوب يا اخي، هيتوب وهيسلم وهيبقى صحابي، مش هننتقد منه ولا حاجة، مش بتاعتك. اكتر واحد ظلمك دلوقتي خلاص، الشخص ده هيتوب الى الله سبحانه وتعالى، وبدل ما هو كافر ويهودي ونصراني وبوذي هيبقى واحد ممن سيسلم ويفتح له، يفتح الله به العباد، ولا هيبقى حاجة تانية خالص. ايه ده يعني حقي راح؟ مش حقك راح لو انت مفوض ربك، هي ما عادتش بتاعتك اصلا، هي مش بتاعتي. هو الموبايل ده لما نرجع تاني للموبايل الاستاذة هاجر والاخوات اللي اشتريناه منهم، هو الموبايل ده لو حصل فيه حاجة هي ادانها تدور تتخنق، هي ما عادتش بتاعك. هو بقى محمد بقى الله يهديه بقى يشوف هيعمل ايه بقى مع الناس اللي اللي خدوا الموبايل بتاعه ولا أزوه، مش بتاعتي. والله العظيم الناس اللي خدوا الموبايل دول ما هسيبهم، والله يا عم انت مالك، واخدين بالكم ايه الكلام ده؟ انا عارف ان هو منزلة عالية، الكلام ده محتاج منازل عالية ومحتاج حاجات كتير قوي ومحتاج توفيق من الله، وده مش منضغط عليك انك انا مش بقول لك يا وقتي من غصب عنك سيب، لكن هي قاعدة يعني تبقى بلسم مريحة ليك، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، العفو الذي سيترتب عليه صلاح هو ده المفيد، ماشي؟ لكن مش عفو يعني أنا ماشي في الشارع لقيت واحد خد الشنطة وراح خطفها من أخته وجري وإحنا ماسكينه، عيب بقى وأنا ومش عارف إيه وعندي بنتين وبتاع، وعلى فكرة أنا اسم أبو صهيب وده النوعي، فأنا عفو عنه، والناس يقول لي عفو عنه، لا أنا أسأل نفسي سؤال، أو أنا لو عفوت على الراجل ده، الراجل ده فعلا هينبني على هذا العفو إصلاح، ولا هسيبه هيبدأ يسرق بيت تاني في ظهرنا؟ الشخص ده لا يعقل، لأن هنا العفو ليس في منزلته، صحيح لازم العفو يترتب عليه إيه؟ صلاح، ماشي؟ واخدين بالكم؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. طبعا أنا عارف دلوقتي أن في ناس كتير جدا بتاخد كلامي ده على مشكلة عنده هو شخصية، ففي واحد مثلا يهودي أذاه وبهدله وظلمه وسجنه وعمل فيه كل حاجة، فهو مال ياخد الكلام ده كله على الراجل اليهودي الظالم المجرم اللي قتل عياله ودمرهم. أنا بتكلم على الشخص ده، أنا لا أتكلم عن الشخص ده ولا أتكلم عن النوعية دي، ماشي؟ نحن نتكلم على المنتشر في الحياة يا جماعة، اللي منتشر في الحياة، اللي بينك وبين مامتك، اللي بينك وبين جارك، اللي بينك وبين ايه الناس دي. لكن النوعيه اللي احنا بنتكلم فيها ديت اللي هي الاذى، يعني احنا مش جايين نعفو عن ابي جهل، الدرس ده عشان ما تفهمش منه ان انا جاي اقول لك يلا هيا بينا نعفو عن ابي لهب ونعفو عن ابي جهل ونعفو عن كذا ونعفو عن كذا ونعفو عن كذا، لا. لكن عاوز اقول لحضرتك ما تنشغلش ليل نهار باليات الانتقام من عمتك وخالك وخالتك ومش عارف مين والمعلم اللي معاك في المسجد والكلام ده. لكن في واحد بيأذيك لأجل الدين أو بيأذيك لأجل دنيا ومهما عفيت عنه لن ينصلح حاله ولن ينصلح، ولا لا، اللي زي ده أحيانا يعني في مرة في حد يعني تواصل معايا وقال كلام وحش جدا، فالشخص ده أنا حبيت أهذبه، فأنا قلت له انا عارف ان هو هيجي ازاي، قلت له طيب انت غلطت فيا، انا لن اسامح ابدا الخطا اللي انت عملته ده، انا عارف ان هو انسان عاوز الدار الاخره وانا عاوزه يقف مع نفسه وقفه. فقلت له يا سيدي طيب إن كنت أنت اللي بتقوله ده حق فأسأل الله أن يعفو عني ويهديني ويعني يرزقني التوفيق، وإن كان هو باطل فأنا لن أعفو عنك أبدا. وأنا بيني وبين نفسي أصلا موضوع عدم العفو والكلام ده كله ما أصلا طرق قلبي، لا أنشغل به، لكن أنا منشغل إن أنا وصل له رسالة. فما فيش يومين ثلاثة استلمني بقى ليل نهار أقول له إيه، فيقول لي أنا عاوزك تعفو عني، تقول لي حبيبي أنت ما أنت دلوقتي عندك قناعة شخصية فخلاص، أنت لو أنا بقولك لو أنت غلط المهم أنا ما سكت. تقول له أنا عندي شرط عشان أعفو عنك، تعاهدني ألا تتكلم مرة أخرى في هذه القضايا مع أي شخص ولا تصنف أي شخص، ده شرطي الوحيد. ليه؟ لأن الفكرة مش في شخصي، هو أنا هقول له خلاص أنا عفيت عنك، هيستلم عشرة يعمل معهم كده. فأنا قلت له أنا شرط العفو بتاعي إن الباب ده تعاهدني إنك لا تصنف الخلق، الناس التانية يبقى مشغول بغيري بقى. بس حتى زوجها يعني كلمني بعدها، يا أختي يعني كلمني بعدها قلت له أنا من أبنى هي تفهم أي حاجة، أنا بقول لك برايحك هو أنا من الأول أعفو عنها بس لا تخبرها حتى تهذبها. فلما قال لي كده قلت له خلاص بلغها. فهي الفكرة، فكرة التهذيب دي مهمة قوي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهذبنا وإياكم ويحفظ قلوبنا وقلوبكم. تكلمنا عن الله، ادعونا إن شاء الله يكون قريبة يعني برنامج الأسماء والصفات أو البرنامج أنكم قريبا إن شاء الله تصاحبوا أسماء الله وصفاته وأفعاله. أسأل الله أن يسددنا وإياكم لكل خير وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، ويجعلنا من العافين عن الناس الذين لا ينتقمون لأنفسهم ويوفقون لحديث رسول الله، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فأسأل الله أن نكون أقوياء في دينه، أعزاء على الكافرين وأهل الباطل والفاسقين، أذلاء على المؤمنين، رحماء فيما بيننا. جزاكم الله خيرا ومتعنا الله وإياكم في الدارين، ومن علي عليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام.